ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الذات هنا، ثم قال: من ذا يكيف ذاته وصفاته سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى لا يعلم أحد بكيفية الذات ولا بكيفية الصفات إلا هو سبحانه وتعالى، لأن الرب سبحانه وتعالى لم يطلع عليه أحد ببصره، وليس له مثيل، ولم يأتنا خبر صادق يخبرنا عن ذلك. فمن هنا كأن المؤلف يقول: لا مجال لأن تكيف ذات الرب سبحانه وتعالى، وما دمنا لا نكيف الذات فتلقائي لن نستطيع أن نكيف الصفات، لأن الصفات تبع لهذه الذات. فقطع الطمع من طريقين: تكييف الذات وتكييف الصفات. والخلاف بيننا وبين طوائف البدع في نفيهم من صفات الرب سبحانه وتعالى أيا كانت هذه الطائفة، سواء أشعرية أو ماتريدية أو كلابية أو معتزلة أو جهمية، يركزون على الصفات، فإما أن ينفوها كلية أو ينفوا بعضها. وإذا جئنا لهم قالوا: إثبات هذه الصفة أو الإقرار بها والإيمان يؤدي إلى أن يكون لله تعالى مشابها للمخلوق أو ذا كيفية بالمخلوق. فقلنا لهم: إن هذه الصفات هي تبع للذات، هل أنتم تكيفون هذه الذات؟ قالوا: لا. قلنا لهم: وهذه الصفات لا نستطيع أن نكيفها، فقولوا: إن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، وهم يقولون به، ثم قولوا: إن لله صفات تليق بجلاله وعظمته. جاءنا قال: وهو القديم. إطلاق القديم على الله سبحانه وتعالى، هذا الإطلاق لم يرد عليه فيه كتاب ولا سنة، وإن كان المعتزلة يقولون إن أخص اسم يطلق على الرب هو كلمة القديم أو اسم القديم، وأهل السنة لا يثبتونه من أسماء الله الحسنى لأمرين. الأمر الأول قالوا: لأنه لم يأتي دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثباته، لأن مبنى الأسماء والصفات على التوحيد، يعني على النص الشرعي، وما لم يرد نص شرعي فلا يمكن أن نأتي بعقولنا. الأمر الثاني قالوا: لأن أسماء الله الحسنى الأصل أنها لا يوجد فيها، أن أسماء الله كلها حسنى، أما القديم فليس حسنا من كل وجه، فإنه قد يأتي معنى القديم البالي، ولذلك قد تأتي الشخص تقول: يا أخي شماغ القديم، دي ثوب القديم، سيارة قديمة، حذاء قديم، هل هذا مدح؟ ليس مدحا. ولهذا وذكره الله في الكتاب: حتى عاد كالعرجون القديم، يعني إنسنا وأصبح القوس، يعني الهلال كالعرجون القديم. إذن هذا ليس وصف مدح، وبناء عليه لا نسمي الله تعالى بأنه قديم. وشارح الطحاوية رحمه الله تعالى لما ذكر احتاط له فقال: قديم بلا ابتداء، لأن القديم لا يلزم منه أنه هو الأزلي، وإنما القديم قد يكون أجدادنا قدما، والذين قبلهم قدما، والذين قبلهم قدما، ولكن لهم بداية. أما الذي يطلق على الرب أنت الأول فليس قبلك شيء، الذي يسمى به الرب سبحانه وتعالى ويفسر به النصوص هو قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا نص جاء به الشرع. أما ما عداه فنقول: إيتونا ببينة ونص، فإن جاء سمعنا وأطعنا، وإن لم يأتي فليس لنا حق أن نتكلم به. ولهذا شارح الطحاوي قال: قديم بلا ابتداء، يعني الشيء الذي لا بداية له، أو هو الأزلي، هو الأزلي. فهنا أراد أن يختار فقال: بلا ابتداء، حتى لا يأتي القديم الذي له بداية. ثم قال: وهو القديم. ورد في وصف، يعني في دعاء دخول المسجد، تعلمون أيها الأحبة، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وسلطانه الذكر، وسلطانه القديم، وصف للسلطان بأنه قديم، يعني باعتبار أن الله سبحانه وتعالى بهذا السلطان ليس، لكن بالنسبة يجعل لله تعالى كاسم فإنه لم يرد. ثم قال: وهو القديم مكون الأكوان، الكون أي المخلوقات السماوات والأرض وغيرها، فهو الذي أوجدها سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر بعد ذلك بيت آخر يريد أن يبين فيه ما هو أعظم أو أعظم هذه الأكوان من العرش وغيره. نعم.
سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان.
سبحان لفظ سبحان يؤتى بها للتنزيه، وإذا جاء سبحان الذي أسرى بعبده، وإذا تكلم الإنسان عن رب قال سبحان الله، يعني أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل شيء. طيب هذا الذي مكون الأكوان هو الملك، فمن أوجد يكون له الملك، والله هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ولهذا الذي يستحق أن يعبد لا بد أن يكون ربا مالكا. وجعل في تعريف توحيد ربه هو المالك الخالق الرازق المالك المدبر، فهو الملك سبحانه وتعالى، بل هو ملك الملوك كلهم سبحانه وتعالى. ثم قال على العرش، العرش هو سرير الملك، ويوصف الرب والعرش يعتبر من أكبر المخلوقات لله سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالقبة على السماء، وأن هذا العرش أمر غيبي. ويقول العلماء القاعدة في الأمور الغيبية أن إثبات الغيب وإثبات صفاته وإثبات وظائفه مدارها النص، والغيبيات مبنية على التوقيت البحث، ملائكة، جن، عرش، كرسي إلى غيره، هذا ما أثبت من عقلي وآتي بأكيف، لا، إن جاءني نص أثبت، وإلا فإني أقول آمنت وإن لم أعرف كيفيته. العرش جعل له صفات، له قوائم، وأنه يحمل قوائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا بموسى بعطش بقائمة من قوائم العرش، كونه يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا جعل نص به ونثبته نحن لأن النصوص وردت تفاصيل من أين خلق، خلق من ياقوت وزبرد زبرجدة وغيرها، هذا لابد من نص نؤمن به إن ثبت، وإلا فإننا نقول لله عرش وهو سقف الجنة، سقف الفردوس الأعلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقف عرش الرحمن، بل على أن سقف الفردوس الأعلى هو عرش الرحمن والله فوق العرش. ولهذا قال على العرش استوى، استوى معناها في لغة العرب على وارتفع وصعد واستقر، على وارتفع وصعد واستقر، هذا معناه في اللغة. ونحن أهل السنة نثبت بأن ربنا استوى على العرش، وقد ورد إثباته في القرآن في 7 مواضع من كتاب الله تعالى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إذا نثبت نحن الاستواء، ولم يرد في موضع واحد تفسير الاستواء أو آية واحدة تبين أن معنى الاستواء غير ما هو معروف عند العرب. وإن كان يوجد بعض الطوائف قالت إن الاستواء على العرش مقصود به استولى، وهذا قول الأشاعرة وسار عليه بعض من الجهمية، ولكن هذا القول باطل أشد البطلان. واستدلوا ببيت من الشعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أودب مهراقي، ولكن هذا البيت مصنوع ولا يقبل منه إطلاقا، ثم ليس له سند. ومن منهج الأشاعرة أنهم لا يقبلون الحديث ولو صح، ولو كان في البخاري ومسلم ما دام خبر أحد، ومع ذلك هذا البيت لا سند له، لا أحد ولا متواتر ولا غيره، فكيف يحتجون به على تفسير كلام الله تعالى؟ ثم معناه غير صحيح، فالمستوي على العراق إذا قلنا بمعنى استولى ليس هو قد استوى بشر، وإنما الذي استولى عليه هشام وهو مرسول من عنده، فالملك للملك الأكبر ما ليس للأمير أو القائد الذي هو يكون له الاستيلاء. ولذلك الجيوش تجد أنه يعبر الملوك ما يعبر الأجناد، فيقول نحن استولينا نحن غزونا نحن كذا، وإنما الذي يعبر هم الكبار. ثم معناه غير صحيح، فكيف يقول قال إن العرش نازع الرب ثم بعد ذلك الله غلبه ثم انتصر عليه، وهل يوجد من شيء من المخلوقات خرج عن ملك الله تعالى حتى الرب نازعه ثم أخذه منه؟ لا، والله لما خاطب السماوات والأرض احتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. تعذروني على السرعة لأني أريد أن أقف يا أيها السني، فالمواضيع عقدية وتحتاج شوي جزاكم الله خير. ولو ما تستطيعون كتابه يعني ما ادري ايش فيكم الان يعني لما قضيت لسه على العرش تحتاج درس كامل، فلذلك شرحتها شرحا سريعا ولا يحتاج عليه. ثم يقول وحوى جميع الملك، اي ان هذا على العرش استوى حوى يعني بانه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، والسلطان يعني بمعنى لا يخرج احد عن جبروته وقوته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. وهل يستطيع احد اطلاقا ان يخرج؟ وكأن المؤلف يعني يريد ان يرد على الاشاعره حيث قالوا ان العرش يعني استولى الله عليه والاستيلاء لا يكون الا عن طريق المنازعه، وهذا كلام الاشاعره ليس بصحيح. بل عقيدتنا ان نقول الله على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا ليس لحق ان نتعرض. انا اؤمن بانه مستوى عن العرش، لكن الكيفيه ليست لي لاننا لا نستطيع الوصول الى العلم بكيفيه. نعم.
وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان.
كلام الله تعالى القرآن، قد قلنا سابقا أن القرآن جزء من كلام الله تعالى، وإلا فإن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالتوراة والإنجيل والفرقان وصحف إبراهيم وموسى كلها من كلام الله تعالى، لكن هو ربطه باعتبار القرآن لأن الخلاف بيننا وبين طوائف البدع كما سيذكر المؤلف في مسألة القرآن وهو كلام الله. ثم يقول أنزل آيه، إن أنزلناه في ليلة القدر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تجد كلها العزيز الحكيم، كلها إثبات أن القرآن منزل، والآيات يعني مقصود بها ما تركب منها السور، فالسورة تركب من الآيات والجزء من السور إلى آخره، وكل آية تنزل على حسب موضعها الذي نزلت فيه. وآيات الله تعالى وهو القرآن نزلت أو نزل القرآن منجما بحسب الحوادث، والله يقول كذلك لثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. وحيا أي أنه جاء من عند الله تعالى عن طريق الوحي، والوحي الذي جاء من عند الله متنوعا، منها ما كان عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام مثل ما قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، هذه من أنواعه. ومن أنواع الوحي الذي جاءنا منه القرآن الرؤيا المنامية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا وسقع، ومما حدث أغفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إغفاءة ثم قام مبتسما، فلعل بعض الصحابة سألوه أو أنهم قال لا تسألوني، قالوا بعد ذلك قال أنزلت علي السورة ثم قرأ عليهم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. رؤيا الأنبياء وحي بمعنى أن ما يرونه حق، لا يمكنك رؤيان أضغاث أحلام، بل رؤياهم هي الحق والصدق. وبناء عليه الآن هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون عن طريق جبريل، وجبريل هو يعتبر السفير بين الله وبين رسله عليهم الصلاة والسلام، ولهذا جاءت نزل به الروح الأمين على قلبه، يعني بمعنى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يكون عن طريق المباشرة كما لما كان في ليلة الإسراء والمعراج فرض الله عليه الصلاة الخمس، وهذا نوع من الوحي أوحاه الله إلى رسوله. وكان يأتي على صورة صلاة الجرس، ويأتي صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره، ويأتي وهو جالس يغشى النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من الغشي، ثم ينزل عليه الوحي فيخبر الناس صلى الله عليه وسلم بما جاء. ثم قال وحيا على المبعوث، المبعوث المرسل. ووصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه مبعوث أي أنه لم يأتي بشيء من عنده، وليس مفتر كما قالوا كفار قريش، إنما أنت مفتر. وهل هذا كلام صحيح؟ كلام باطل، ورد الله عليهم بقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو كان محمد سيفتري بكلمة واحدة لن يترك أبدا، فيعاقبه الله تعالى. وأنزل الله عليه تقول عائشة الصديقة لو كان محمد يريد أن يكتم شيئا لكتم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتم إطلاقا، وإنما هو مبعوث. والأصل في المبعوث أن يؤدي ما بعث به. فإذا قلت لشخص اذهب بهذا إلى الإمام، ليس له حق أن يزيد ولا أن ينقص، إذن يوصله. وذكر أنه من عدنان لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. وهذا تشريف رباني للنبي صلى الله عليه وسلم حيث بعثه الله. محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا، وإن كان الذين يرسلون من عند الله أو يوحى إليهم قسمان، منهم أنبياء ومنهم رسل. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف النبي والرسول. قيل إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، ثم يأتي الرسول من أوحي إليه بالشرع وأمر بالتبليغ. التعريف الثاني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي هو من كان تابعا لرسالة من قبله أو مجددا لها، وأما الرسول فهو من يأتي بشرع جديد ولا يتبع من قبله. وهنا كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، وكان في بني إسرائيل أنبياء كثر تسوسهم الأنبياء يعني عليهم الصلاة والسلام، يسوسون بني إسرائيل لا يصلح حالهم إلا بنبي، فكانت الرسالة والنبوة فيهم كثيرة. ومن اللطائف ليس في العرب إلا أربعة أنبياء فقط، محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أنبياء العرب، والبقية ليسوا من العرب ولكن أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. لما ذكر المبعوث من عدنان ناسب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الصلاة من الله الثناء، ومن المخلوقين الدعاء، ومحمد صلى الله عليه خير صلاته يعني أفضل صلاة وثناء تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بها مطلقة ما لا كل يوم يعني أبد الآباد، كناية على أنه سيصلي على محمد صلى الله عليه وسلم أبد الآباد ولن ينقطع من قضية الصلاة، هذا من حبه. وتعرفون الصحابة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول كم أجعل لك من صلاتي، قال ربعها، قال إن شئت فأكثر، ثم قال كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، دل على أن ينبغي أن تكون ألسنتنا دائما رطبة من كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى عليه الله خير صلاته ما لا حقيق لكيهما القمران، وجاء بالقرآن من عند الذي لا تأتريه نوائب الحدثان، تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان.
لو بنقعد نقرأ ونرجع اليوم آخر درس أخوتي جزاكم الله خير، فأنا حريص النقف على يا أيها السني، فنأخذ كل واحد بيت بيت ثم نمشي. الضمير هنا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاء بالقرآن من عند الذي، يعني بأن محمد هذا القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من الذي بلغنا هذا القرآن؟ هو محمد، لم نصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو لم نصل إلى جبريل أو إلى الرب حتى نعقل هذا الوحي، وإنما كان عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ويوجد بعض من غلاة الصوفية يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ من جبريل، ولكن أئمتنا وأولياؤنا يأخذون عن الله مباشرة، ولا شك أن هذا الكلام باطل، ولهذا يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج إلى وحي إطلاقا، وجاءوا لنا بمنزلة الولاية التي ذكر العلماء وذكر بعض غلاة الصوفية مرتبة، قال مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني الولي هو أعلى من مرتبة من النبي ومن الرسول، هذا لا شك أنه كفر وباطل، فهل يوجد أحد أفضل من الأنبياء والرسل؟ لا يوجد أحد إطلاقا أفضل منهم. ولذلك قال هو جاء بالقرآن من عند الذي، يعني أي من عند الرب سبحانه وتعالى، لا يعتريه. يقال أن الاعتراء أو الشيء إذا اعتراه الشيء يعني بمعنى هو الشيء الذي لا يستقر عليه، ويقال يعني ما ينوب الناس ومن حوائج ويتغير به الناس، في هذا بالنسبة للمخلوق. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يتغير عنده شيء سبحانه وتعالى، بمعنى لا يحدث عنده لا زيادة ولا نقصان، ولا يحدث عنده شيء من الخلل ولا غيره، بخلاف المخلوق فإنه يعتريه يوما يصح ويوما يمرض، يوما يقوى ويوما يضعف، يوما ينام ويوما يكون مستيقظا، الأمور التي تعتريه كثيرة. أما الرب فلا تعتريه أشياء إطلاقا. ثم قال نوائب، والنوائب هي جمع نائبة، بمعنى أنه أي ما ينزل به من المهمات والحوادث، يعني هل الرب سبحانه وتعالى تتغير به الحوادث؟ لا، بل الله أمره بين الكاف والنون. ثم قال والحدثان المحدث أو الشيء المحدث ضد القديم أو ضد الواجب، فالله سبحانه وتعالى يقول يقال أنه واجب الوجود وليس حاجز الوجود. الشيء الحادث أنا كنت بالأمس لم أكن شيئا مذكورا، ما كنت على وجه الأرض، ثم بعد ذلك حدث. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يحدث له شيء، لا يزداد شيئا ولا يحدث له نقص سبحانه وتعالى، بل هو الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى، له الأسماء في ذاته وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم.
تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان.
يعني هذا القرآن نزل من عند الله تعالى، ورب العالمين يعني رب الإنس والجن، وهو رب المخلوقات كلها، ووحيه يعني الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الوحي هو الإشارة السريعة، وقيل إن الوحي هو الإعلام الخفي، ولذلك تجد الشخص إذا أردت تشير إليه من بين الحضور قد تغمز له بعينك، قد تلمسه بطرف إصبعك يفحن ويكون خفيا. وكان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجميع صوره، ولذلك نجد أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع متعددة، والقرآن نزل بهذه الأنواع المتعددة. ثم قال بشهادة الأحبار، الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى، وسمي هذا الحبر إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو حبر الأمة، يعني بمعنى عالمها. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علمائهم. وهؤلاء شهدوا به، شهدوا بأي شيء؟ بأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وما جاء به هو الحق. والدليل على شهادة هؤلاء النجاشي سمع كلام الله تعالى وهو من النصارى، فلما سمعه فاضت عيناه بالدمع، وقال بعد ذلك إن هذا الذي جاني لما قرأت عليه سورة مريم وأوصاه عيسى عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا والذي كان يأتي موسى عيسى عليه الصلاة والسلام من شيء واحد، يعني من مكان واحد. ثم نجد بالنسبة للأحبار عبد الله بن سلام كان أول ما دخل إلى المدينة، يقول في الحديث لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، يعني جاءوا من كل حدب وصوب لأجل أن يشاهدوه صلى الله عليه وسلم. قال فكنت في من جاءه، قال فلما دخلت عليه ونظرت إلى وجهه علمت بأنه وجه ليس بكذاب صلى الله عليه وسلم. ثم كان منه أن أسلم، ثم قال يا رسول الله والله إن تعلم يهود بإسلامي يبهتوني ويكذبون علي، ولكني أقول لك يا رسول الله ادعوا اليهود وسلهم عني قبل أن أعلن إسلامي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من قبائلهم وجلسوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألهم ماذا تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو حبرنا وعالمنا ومن أفضلنا، وذكروا كل شيء، وذكروا عن آبائه وأجداده أنه كان سلسلة علم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيكم إن أسلم ما رأيكم؟ قالوا نعيده بالله أن يدخل معك ويتبعك يا محمد. ثم خرج عبد الله بن سلام وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلما سمعوا الشهادة منه قالوا هو شرنا وابن شرنا وهو جاهلنا. ثم بدأوا فقال يا رسول ألم أقول لك إنهم قوم به، هذا شهد به الرهبان وكذلك الأحبار على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من هذا، لأنه موافق وذكره الله تعالى في كتابه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذت كثير من الذين تدل على أنهم مصدق لما معهم، هل آمنوا واتبعوا؟ لا اتبعوا، بل نبذوه وراء ظهورهم ولم يقبلوه. نعم.
وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان.
كلام الله تعالى هذا من باب التحدي، وقلت لكم بالأمس إن الله تحدى كفار قريش أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن يكون، وجاءت فأتوا بعشر سور مثل، فأتوا بسورة، هل استطاعوا؟ ما استطاعت، مع أن العرب من عندها من الشعر والفصاحة والبيان لم تستطع إطلاقا أن تأتي بمثل هذا القرآن. ولذلك يعتبر القرآن المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة، وإن كان يوجد الآن من يريد أن يشكك في قضية القرآن ويسير على ضوء ذلك عدد من الحداثيين فيقول لماذا تقدسون هذا القرآن، هو من الألفاظ التي يجب تحليل عباراتها حتى يعرف منها الصدق ومنها الكذب ويعرف هل قوتها وغيره. نقول هذا سلام كفر وإلحاد، بل الله سبحانه وتعالى تحدى كفار قريش أن يأتوا بمثله، فهو لا يجيء بمثله أبدا أحد ولو جمعت له الثقلان. الثقلان هم الجن والإنس، وسمي ثقلان، سمي ثقلان لأنهما يقصنان الأرض يعني يسكنون في الأرض، وسمي الجن والإنس الثقلان. نعم.
وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان.
لذا ذكرنا هذه المسألة عند مسألة الحفظ لكتاب الله. مصون من الأباطل يعني المصون هو المحفوظ، يعني الله صانه يعني حفظه، وإذا قلت لك صن هذا فإنه يبعناه احفظه. وثم قال من الأباطل، وهذا جمع باطل، والباطل ضد الحق، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما يمكن أن يأتي هذا القرآن الباطل كما قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من. ثم قال كلها، أي باطل صغر أم كبر فإنه لا إطلاقا أن لا يمكن أن يأتي لهذا القرآن. ثم قال ومن الزيادة والفيه والنقصان، لن يستطيع أحد أن يزيد فيه آية ولا أن ينقص منه حرفا. هذه عقيدتنا نحن، أما عقيدة المبتدعة فيرون أن القرآن نزل على 17,000 آية كما في أصول الكاف عندهم، ويقول القرآن نزل 17,000 آية. الآن المصحف الذي بين أيدينا 6,000 وقليل، ثم أين ذهب الباقي؟ إذن هذا يقول نقصه الصحابة، والصحابة غيروا سورة لم يكن كان فيها 70 من كفار قريش أو من صناديد قريش، ويرون أنه أبو بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة أنهم حذفوا هذه وغيرها عثمان هو الذي غير. نقول لا، عقيدتنا أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى بمقتضى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما هؤلاء فيقولون القرآن غير محفوظ، وإنما لا يعني لا زال ناقصا، وسيخرج مصحفا يسمى مصحف فاطمة، الله أعلم متى يخرج، ولن يخرج كما قيل من المستحيلات، يعني هذه من أمور المستحيلة مصحفهم الذي يذكرون أنه سيخرج بعد ذلك يعرف ما فيه. نعم.
من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان.
يقول المؤلف من كان يزعم، يعني من كان يزعم يعني معنى يظن ويتصور، أن يباري نظمه يعني أن يأتي المباراة، يعني بمعنى بارني في هذا الشيء، يعني أن يأتي بمثله. وغالبا ما تكون مباراة بين شيئين متقاربين، ما يكون مباراة صفر صغير ورجل كبير نقول يجعله، ما يمكن تكون مباراة هذه. فهو الآن يريد أن يعارض القرآن ويقول أنا سآتي بمثل هذا القرآن، فلذلك قال يباري نظمه يعني أن يأتي بمثله ويراه مثل الشعر والهذيان. جاء الآن بقضية شبهة قريش، فإن قريش اتهمت محمد صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بأنه ساحر، بأنه شاعر، ولكن هل هو شعر؟ لا. ولذلك ماذا قالوا؟ شاعر مبين، يعني أنه يقرر. هل محمد صلى الله عليه وسلم وصف بأنه شاعر؟ ما ألقى النبي ولم يكن شاعرا صلى الله عليه وسلم، ونقل عن بيت أو بيتين من الشعر، لكنه لا تعني أنه يوصف بأن يكون شاعرا. وهنا قال ويراه مثل الشعر، الشعر يستطيع أن نأتي نباريه، سهل أن يبار الشعر. ولذلك تجدون الشعر بينهم ردود وبينهم قصائد فيما بينهم، ويوازن بين الشعر بعضهم مع بعض. أما القرآن فلن يأتي أحد أبدا حتى نقول والله يمكن أن يباريه. ثم الصفة الثانية التي وصل بها محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن، وقيل أنه ساحر، وقيل بأنه مجنون، والمجنون هو الذي يهدي، يهدي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف. فالهذيان قد يأتي الإنسان بكلام لا يدري، ويقول تعريف الهذيان هو الكلام بغير معقول لمرض وغيره. يعني تجدون بعض الناس وهو مريض مع شدة الإنفلونزا يبدأ يهدي ما يدري ما يقول، تقول يا أخي أنت تكلمت، قال ما في شيء، من يقوله؟ قل أنت هذا كلام. ثم يتجد من حوله يقول اتركوا هذا المسكين يهدي. وكان محمد صلى الله عليه وسلم يتهم بأنه فيه شيء من الجنون. ثبت في الصحيح أن غذاء بن ثعلبة الأزدي من أزدي شنوءة كان سيدا مطاعا في قومه، وكان طبيبا شعبيا يعالج المجانين، وعنده نوع من القراءات يقرأها على أهل الجنون فيبرؤون. يقول قدمت مكة معتمرا، والعمرة كانت من بقايا دين إبراهيم إلا أن فيها شيئا من التغيير في التلبية وغيره. يقول لما دخلت مكة جاءني بعض من سادات قريش، قالوا لي يا ضماد إن لدينا مجنونا يسمى محمد وهو يهدي وهو كذا، ثم بدأوا يصفونه. يقول مكثت في مكة أياما، ما كان في ذهني أن أكلم هذا المجنون. نحن دخل علينا مجنون في المسجد، ما في واحد يقول إن شاء الله أنت هدرت أبسول فنوية وأطلع علي أنت قهوة سواء، ولا يفكر إطلاقا. تأثر ضماد يقول جلست في مكة أيام وما كان في ذهني أن آتي إلى مجنون قريش، ثم فكرت بعقلي وقلت لماذا لا أذهب إلى مجنون قريش فأنا أعالج المجانين، فإن شفي على يدي كان لي فضل ويد ومنقب على قريش أنشغيت مجنونها، وإن لم يشف على يدي فليس بأول مجنون أجلس إليه هذا المجنون. وفعلا ذهب وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة، فقال تعرفون طبيب النفسي أو المعالج يريد يعرف مقدار الجنون الموجود، فجلس إلى محمد فقال له أسمعني من كلامك. فمحمد صلى الله عليه وسلم صارع مباشرة وقال بل أنت أسمعني من كلامك. فأخذ ضماد من باب التنزل يلقي عن النبي قصائد وبعض كلمات خطب العرب في الجاهلية وغيره، وسبحان الله لما انتهى قال أنا انتهى الذي عندي، أسمعني يا محمد. قال النبي إن الحمد لله نحمده ونعم، ثم ذكر خطبة الحاجة ثم تلا عليه آيات من القرآن. لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن وانتهى قال له يا محمد أعد، ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. لما انتهى قال يا محمد أمدد يدك أبايعك، بعدها أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هل كلامه هذيان؟ ما كان هذيانا، ولو كان هذيان ما قبل هذا الرجل. فقال له قريش لما سمعت سدع بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال يا ضماد صبأت انحرفت عن دين آبائك وأجدادك؟ قال والله لست بصابئ، أنتم الصابئون بين أظهركم محمد ولا تقبلون منه، عجبا لكم. إذا هذا القرآن ليس بشعر وليس إطلاقا بهذيان ولا بكلام الكهان ولا زمزمتهم. نعم.
فليأت منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهية وليكن رب البرية وليقل سبحاني.
الله أكبر. يعني هنا جاء ذكر المؤلف التحدي بالسورة وبالآية، واختلف العلماء في مسألة. التحدي بالسورة جاء وبعشر سور جاء وبمثله فقد ورد، لكن هل ورد التحدي بآية؟ لم يثبت شيئا في القرآن ولا في السنة التحدي بها مثلها. وذهب بعض أهل العلم قالوا يمكن أن يأتي أحد بآية، لكن الذي يظهر أنه لم نجد على مر التاريخ من أتى بمثل آية يقول هذه مثل هذه إطلاقا. ولذلك قالوا إن التحدي بسورة، قالوا وأكثر سورة في القرآن هي ثلاث آيات، فكان التحدي إذن بأن يأتوا بمثله سورة. وذكر أوما إليها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان وغيره في مسألة التحدي والإعجاز في القرآن، والذي يظهر أنهم لا يستطيعون أن يأتوا لا بآية ولا بسورة ولا بعشر ولا بمثله. ثم قال فإذا رأى النظمين يشتبهان، إذا جاء بآية ثم آية ثم جاء بسورة ثم سورة ووجد يشتبهان، يعني يشتبهان يعني يشبه بعضها بعضا، يشبه بعضها بعضا، ثم قال فلينفرد باسم الألوهية. يعني من استطاع أن يأتي بمثل هذا القرآن فهو الإله. لكن هل يستطيع؟ ما يستطيعون أبدا ولن يستطيع إطلاقا. بمعنى أن من يأتي بمثل هذا القرآن يستحق أن يكون إلها وليكن رب البرية، يعني قلنا البرية الخلق، وليقل سبحانه، يعني بمعنى أنه ينزه نفسه عن هذه. قلنا أن التسبيح معناه التقديس والتنزيه، و يعني بمعنى عن العيوب والنقائص، ويوصف الرب سبحانه وتعالى ينفع عنه ويقال سبحانه الذي أسرى بعبده وجاء التسبيح له وهذا الأسد. إذن هل يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ لن يأتي أحد بمثله أبدا. نعم.
فإذا تناقض نظمه فليلبسن، فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوبا نقيطا صاغرا بهواني.
فليلبس يعني يلبسه الناس ثوبا صغيرا،
أو فليقر بأنه تنزيل من سمعه في نص الكتاب مثالي.
يعني فإذا تناقض نظمه، يعني إذا شعر بأنه تناقض، هذا ربما سمعت ما يحب بعض من ما يسمون السور مسيلمة، لما جاء قال يريد أن الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، هذا قرآن؟ أو يا ضفدع بنت ضفدعين نفقي أو لا تنفقين للماء تكدرين، وها أي شعر أو أي، ولا شعر ولا عقل ولا فهم ولا إدراك إطلاقا. كيف يقال من هذا القرآن وينزله على الناس يقول يوحى إليه؟ نعم، توحي إليه الشياطين، شياطين الجن توحي إليه بهذا الكلام ويظن بأن هذا شرعا يمكن أن يعمل به، هذا كله هكم. وهما يقول فإذا تناقض، يعني التناقض بمعنى أنه لم يحصل عنده التوافق مع هذه، فلا هذا وافق هذا. ثم قال نظمه فليلبسن ثوبا نقيصا، يعني إذا أصبح متناقض يجاب أمام الناس ويلبس ثوب النقيصة، أو مقصودا بها النقيصة هي الخسران والذل. يعني قال فلان وقع في نقيصة أو غيره، يعني الخسران في الحظ، وصاغر معنى أنه المحتقر، ولهذا يقال هذا من الأصاغر، كناية عن التحقير وكناية على أنه لا يعبأ له. ثم قال بهواني، والهوان يعني هذا أمر هين لا يلتفت إليه ولا يكترث له، فهو ليس له منزل عند الناس إطلاقا، بل لا يعبأ بكلامه ولا بعقله ولا بما جاء به. نعم.
أو فليقر بأنه تنزيل من سمعه في نص الكتاب مثاني.
الآن في قوله فليقر، الإقرار هو الاعتراف بأنه تنزيل من، يعني تنزيل الرب سبحانه وتعالى. سماه من الذي سماه؟ سمى لنا القرآن وغيره، سماه الله مثاني. وهنا قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من العلماء من قال إن المثاني سبع المثاني هي القرآن، ومنهم من قال هي السبع الطول، ومنهم من قال إنها سورة الفاتحة. إذن سمى الله كتابه المثاني، وقال يعني بمعنى أن سميت بمثاني الفاتحة، قال لأنها يثنى بها في كل صلاة دائما مستمرة، ومثله القرآن سبحان الله دائما مستمر، ينتهي الواحد ثم يأتي بعده يقرأ وما ينتهي أبدا. وتجد من العجائب في كتاب الله تعالى، هذا من الإعجاز، ما من كتاب على وجه الأرض تكثر من قراءته أو تقرأه إلا تملك إلا القرآن. يعني قد يكون الإنسان عندك كتب تفسير، كتب حديث، تقرأ مرتين ثلاث أربع خمس عشر ثم ما تشعر خلاص عادي عندك، لكن القرآن أبدا تقرأ وتحتاج أن تشعر بأنك تحتاج تحتاج تحتاج، ما تستغني عنه أبدا. وهذا من الإعجاز في هذا القرآن العظيم. نعم.
لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان.
يعني قول لا ريب أي لا شك، وأليس في قلبي ريب من كلامك، يعني ليس في قلبي شك فيه بأنه، يعني الضمير عائد للقرآن، تنزيله أي تنزيل الرب سبحانه وتعالى الضمير، وبداية التنزيل في رمضان. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، أن القرآن أول ما نزل في ليلة القدر وهي الليلة العظيمة نزل فيها القرآن. نعم.
الله قص فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان.
نعم، في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شاهد صريح، وفي قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم ذكر الله فصله، ولا شك بأن الله فصل هذا الكتاب، والدليل عليه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، والله سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ثم كذلك نفصل الآيات، كل هذا دليل على أن القرآن مفصل. ثم أحكم، يعني جعله الله سبحانه وتعالى حكما بين الناس، وجاءت النصوص الكثيرة في بيان أن هذا القرآن حكما واضحا، وأمر بتحكيم هذا القرآن بين الناس حتى يصبح فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. التحكيم كان راجع إلى القرآن والكتاب حتى يستفيد الناس من كلام الله تعالى. وفي قوله تعالى يعني وأحكم آيه، يعني بعضهم يقول معنى أحكم يعني أتقنت وأحسنت، بمعنى وأصبحت هذه الآيات صادقة الأخبار فيما جاءت به، وما جاءت به من الأوامر والنواهي موافقة للناس، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاءت الأوامر والنواهي موافقة ليس فيها تشديد على الناس ولا غيره. نعم.
وقوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان.
في قول المؤلف هنا يعني وتلاه تنزيلا بلا ألحان، الكلمة فيها نوع من الإشكال، لابد من تخرج تخريجا صحيحا، لأن المؤلف رحمه الله تعالى يعني سلفي في عقيدته. لا شك أن القرآن أمرنا إيش؟ بتلاوته باللحن، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لحنوا هذا القرآن، زينوا هذا القرآن بأصواتكم، أمرنا به. لكن الآن يعني بمعنى أن الله يقول وتلاه، الضمير عائد على من؟ الرب، تنزيلا بلا ألحان. الآن عندنا أي أن تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله هذا الكلام، وسمع جبريل كلام الرب سبحانه وتعالى ثم جبريل نقل إلينا. الألحان هنا إما أن يريد المؤلف أي به أنه تلاه تلاوة تنزيلا بلا صوت، وإذا قلنا المؤلف أضافه إلى الرب وأصبح كلامه بلا صوت، هذا كلام صحيح وإلا باطل؟ باطل، ولكننا لا نحمله على هذا المحمل لأن أخذنا كلاما من قبل لسنا نشبه صوته بكلامنا، فإذا المؤلف يثبت قضية الصوت. إذا أصبح الأصل أن الألحان مرتبطة من خصائص الأصوات، إذا أصبح تلاه سبحانه وتعالى تنزيلا وشرع تلاوته لنا بلا ألحان، يعني شرع تلاوته لنا بلا ألحان. ما المقصود بلا ألحان؟ ها، ألحان الغنى، يعتبر الألحان ألحان الغنى الذي يجعل القرآن يشبه الغنى، يوافق ولا ينكر عليه؟ ينكر عليه، من أجل الآن بعض القراء فيه تنقيط وفيه ألحان يشابه ثم جرس الأغاني، وهذا لا يجوز إطلاقا، وهذا يصبح ذم صاحبه وكره، لأن ذلك يشبه القرآن بالأغاني، وهذا يخرجه عن الهيئة الشرعية التي جاء الأمر بقضية تلحين القرآن وتزيين الأصوات به. نعم. هو قوله
وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان.
يعني هذا القرآن هو كلام الله، وهو خطاب الله، وهو قوله، وكلما وضع في أي إضافة فهو لله تعالى. الآن إذا قلنا القرآن في الصدور، والقرآن في المصاحف، والقرآن الذي نسمعه في الأشرقة، هو كلام الله، ما في فرق بينه، فكل ذلك هو قول الله تعالى، وهو كلامه، وهو خطابه إلينا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إذا أردت أن يخاطبك الله فاقرأ القرآن. أنت حين تقرأ القرآن كأن الله يخاطبك، فإن كل آية تخاطب بها أنت، فهذا كله خطاب للناس. طيب خطاب هذا بفصاحة، وبلاغة وبيان، بمعنى أنه لا يعتريه إطلاقا نقص ولا غيره. ولذلك أصح شيء على وجه الوجود هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ويتوخذ منه الفصاحة والبلاغة ويحتج بما فيه، هو المرجع للناس كلهم، فهو لا يحدث فيه شيء من النقص، بخلاف كلام المخلوق فلا يلزم أن يكون كله فصيحا، ولا أن يكون كله بينا، ولا أن يكون ذا بلاغة يمكن أن يعتمد عليها. واضح؟ وهذا يعطينا أيها الأحبة أن هذا القرآن كامل لا نقص فيه بوجه من الوجود. نعم.
هو حكمه، هو علمه، هو نوره، وصراطه الهادي إلى الرضوان.
الآن ذكر المؤلف مسألة القرآن وأنه هو علم الله تعالى، أو أولها هو حكمه، فالحكم يعني بمعنى أنه هو الحاكم على الناس. وقد قلنا الآن في هو قوله
هو حكمه هو علمه
طيب كونه حكما، فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، هذا كونه حكم. وكونه علم في سورة اقرأ، أليس بدأت اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم قال علم، جاءت الآن علم، فإذا هذا هو الاقرأ، هو الذي علمك، فهو علمه. والله يقول لرسوله وعلمك ما لم تكن تعلم، خاطب النبي، والله يقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، هذا دليل على أنه علمه. هو نوره، الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي، إذن هذا هو نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل جل، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ونور، ومن ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كل هذا يدل على أنه كلام الله تعالى هو نور. ثم قال وهو صراطه، الصراط هو الطريق، وجاء في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، ويعتبر هذا القرآن هو طريق لنا إلى الجنة، وطريق لنا إلى الفلاح، وطريق لنا إلى السعادة، وطريق لنا في الحكم وفي القضاء وفي الأدب وفي كل شيء، هو المرجع لنا. وكونه الهادي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكذلك قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى الرضوان، مقصودا بالرضوان ماذا؟ قد نقول إلى الرضوان إلى الجنة، وقد نقول إلى الرضوان إلى أن يرضى الله عنك، فمن رضي الله عنه دخل جنة عرضها السماوات والأرض. نعم.
جمع العلوم دقيقها وجليلها، فيه يقول العالم الرباني.
الله أكبر. كونه جمع العلوم دقيقها وجليلها، يعني مما تميز به القرآن أنه حوى الكتب السماوية كلها، يعني ما فيها من الحكم والخير وغيره هو موجود. الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث وهو هذا القرآن، فإذا شمل على ما اشتملت عليه ومهيمنا عليه، يعني مشتملا على ما دلت عليه الكتب السماوية. يشهد لهذا الأثر المنقول عن حارث بن الأعور عن علي بن أبي طالب في وصف هذا القرآن، قال سألته والحديث ضعف لكنه موقوف، يعني أصح منه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن علي بن أبي طالب قال يا رسول الله إنها ستكون فتنة، قالوا يا رسول الله ما المخرج منها؟ قال كتاب الله، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، فيه ها خبر ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزم، من تركه من جبار قسمه الله، ثم ذكر بعد ذلك ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الفصل ليس بالهزم، ثم ذكر الذكر والصراط المستقيم وهو حبل الله المتين إلى آخره، لا يخلق من كثرة الترداد، كل هذا الصفات دل على أنه مشتمل على العلوم، جمع العلوم دقيقها وجليلها، يعني الدقيق الصغير والجليل الأمر الجلل أي العظيم، فهو جمع العلوم الصغير والكبير. ثم ذكر فيه يصول العالم الرباني، وسبحان الله الآن نجد عجبا كتب التفسير على ضخامتها وعظمها، ما من كتاب يغني عن كتاب، كل كتاب تجد متميز. الآن إذا جينا كتب التي كتبت عن القرآن في تفسير يسمى بالتفسير بالمأثور وهو بالنصوص، وفي تفسير بالعلم الدراية، والأول بعلم الرواية، ثم نجد التفسير الموضوعي، ثم التفسير الإشاري، والتفسير بالرأي، ثم تجد غير هذه التفسير. بعض كتب التفسير مهتمة بالبلاغة، بعضها مهتمة بالفقه وتجدين أحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن للسيهرات، والأحكام القرآن لابن عربي، وكذلك نجد أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى. هو من أجمعها الذي جمع رواية ودراية تفسير ابن كثير. ومن أفضل كتب التفسير يمكن لطالب العلم أن يستفيد منها تفسير ابن جرير الطبري، هو الأم والمرجع، وابن كثير، وتفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، والإمام البغوي، وكذلك نجد تفسير رحمه الله الشنقيطي. هذه يسميها التفاسير السلفية، بمعنى عقائدها تطمئن حين تقرأ. أما بقيتها فحولها الصفات، القرطبي يؤول وغير، يعني كشاف للزمخشري معتزلي، ثم تجد يعني عدد من الكتب يحتاج لساترة. ولكن إذا أخذ الإنسان هذه الكتب تعتبر مرجعا يستفيد منه. ولذلك قال يطول العالم الرباني، بمعنى يبحر العالم الرباني فيها ولا يجد لها ساحلا من علوم القرآن، مهما جمعت في علوم القرآن سبحان الذي يعطي من شاء في فهم هذا القرآن. وهذا يدل على أن الناس يجب عليهم أن يهتموا بكتاب الله تعالى ويحرصوا عليه. هنا ذكر العالم الرباني. عندنا الآن يقول العلماء أن العالم الرباني أعلى منزلة من العالم أو الحضر، ويقصد ذكر بعضهم من العالم الرباني يعني المقصود به العارف بالله. ابن عباس رحمه الله لما قال ذكر العالم الرباني قال الحكماء الفقهاء. وذكر ابن سعدي كلاما جميلا عند قوله تعالى ولكن يكون ربانيين، ربانيين. ذكر ابن سعدي قال علماء، حكماء، حلماء، معلمين للناس الخير، ومربين لهم بصغار العلم قبل كباره. هذا العالم الرباني هو الذي يربي الناس بالصغار قبل الكبار. ثم قال عاملين بما تعلموه، فهم يأمرون بالعلم والتعلم، وعلى العلم والتعلم مدار السعادة في الدنيا والآخرة. ابن جرير رحمه الله تعالى لما ذكر الكلام في العالم الرباني قال هم عماد الناس في الفقه والعلم وفي أمور الدين والدنيا، مرجعية للناس. يعني بعض الناس تحتاج في مسألة ما تحتاج في كل شيء، لكن العالم الرباني ما تستغني عنه أبدا طرفة عين. ولهذا قال مجاهد بن جبر إن العلماء الربانيون فوق الأحبار منزلة. والسبب قال لأن الأحبار علماء، ولكن الرباني جمع العلم والفقه والبصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الناس الشرعية وما يصلح دينهم ودنياهم، فأصبح حريص على أن يوجه الناس لكل خير، ما هو تركيزه على جزئية من يعلمها، لا، وإنما يريد أن يصلح الناس في أمورهم كلها. نعم.
خصص على خير البرية خصه ربي فأحسن أيما إحساني.
يعني هذا القرآن لا شك ذكر نحن نقص عليك أحسن القصص على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أن قصص القرآن ليست للتسلية. لما ذكر الله قصص الأم القرآن وقصص الأنبياء الماضين قال لقد كان في قصصهم عبرة، نستفيد منها في واقعنا، نريد أن نترجم هذه القصص سلوكا عمليا حتى يكونها من التأثير. وإلا كون الإنسان يقرأ قصة يوسف وقصة أصحاب الأخدود وسورة الكهف وقصة موسى مع الخضر على أنها حدث وقعة منتهى، كل هذا ليس للصحيح. ولهذا ذكر قصه ربي فأحسن أيما إحساني، يعني في قضية ذكر هذه القصص ليستفيد الناس منها. نعم.
وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان.
نعم، هذا كله أوصاف القرآن. يقول العلماء إن القرآن يشتمل على ثلاثة أمور، يعني بعضهم يشتمل على التوحيد وعلى القصص وعلى الحلال والحرام. ولهذا قالوا إن القرآن قل هو الله أحد ثلث القرآن، قالوا لأنها اشتملت على أي شيء؟ على التوحيد، على ما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى. والثاني القصص هو اللي ذكره الآن مؤلف قصصه، ثم قال وأبان فيه حلاله وحرامه، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوضح للناس الحلال والحرام فلم يترك الناس على غير بصيرة. وجاء ذلك واضحا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما يأتي إنسان يقول والله أنا لا أعرف تحريم الربا ولا أعرف تحريم الغنى ولا أعرف تحريم قطيعة الأرحام ولا أعرف تحريم عقوق الوالدين، كل هذه قد أبانها الله تعالى، أبان فيه الحلال والحرام. ثم قال ونهى عن الآثام. الآثام هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، وقيل إن الآثام هو الذنب. نهى عن الذنوب وأن يعمل الإنسان ما لا يحل له، هذا يسمى الإثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. ولذلك تجد الإنسان إذا كان لابس شماغ وثوب أو جالس يشرب ما يكره أن يطلع عليه الناس، لكن إذا كان يدخن فتجده يختبئ يملث ويقرأ، وإذا رأى الناس سبحان الله تغير وجهه. إذن هذا ولا ناسب حلال وحرام، غيابك وبعدك دليل على أن هذا إثم واختفاؤك. وهنا يقول الآن ونهى عن الآثام والعصيان، يعني بمعنى أن يعصي الإنسان ربه، ولا يجوز للمسلم إطلاقا أن يعصي ربه، بل يجب عليه أن يتبع الحرام الذي أبانه ويتبع الحلال الذي أبانه ويترك الحرام الذي نهى عنه، لأن الله قد بينه. إذا لم يعمل فهو عاصي لله سبحانه وتعالى. نعم.
من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان.
المؤلف رحمه الله هنا يقول من قال إن الله خالق قوله، هذا الكلام هو قول أو مذهب الجهمية والمعتزلة، قالوا إن كلام الله مخلوق وأن القرآن أحد مخلوقات الله تعالى كالسماء والأرض وكالجبال والأنهار، وكونه أضيف إلى الله تعالى حتى يسمع كلام الله قالوا هذه إضافة تشريف، مثل ما نقول المسجد بيت الله، ومثل ما قال صالح ناقة الله وكعبة الله، ولهذا قال أبو طالب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، هذه قال لها إضافة تشريف. ذكر المؤلف هنا من قال إن الله خالق قول، مقصود بالقول هنا القرآن وغيره، فقد استحل عبادة الأوثان، يعني بمعنى أن من قال إن الله إن القرآن مخلوق فإن في ذلك إنكار للربوبية والألوهية. نحن نسأل الآن إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها ورزق الإنسان وإرسال الملائكة بأي شيء يكون، أليس بأمر الله تعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا قلنا كلام الله مخلوق إذن عد إلى أي شيء؟ إلى تعطيه الرب، فليس الرب هو الآمر الناهي أصلا، وإنما الذي حدث هذا المخلوق هو الذي فعل. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل، فالله هو المتصرف بخلقه بعلمه وقدرته وإرادته. فإذا قلنا الله لا يخلق ولا يفعل بذاته وبصفاته، وإنما الذي حدث هو المخلوق، أدى إلى إيش؟ انتفت أفعال الله. فإذا الله لا يفعل، إذا النتيجة الله ليس برب. وإذا انتفت صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى قلنا إيش؟ الله لا يأمر ولا ينهى، الله لا يحلل ولا يحرم، لأنه هو ليس هو الذي قال، وإنما هذا المخلوق، يعني هذا هو مخلوق الله تعالى، وذلك لا شك ينفي حقيقة الألوهية. يأتي هنا يقول فقد استحل عبادة الأوثان. وش وجه عبادة الأوثان؟ الآن بدأ يعني سميه العلم المركز عند المؤلف، توه يبدأ الآن عندكم الكلام الأول، يعني ما يخالف، لكن الآن هو في معه يعني ما أشرف فيها الأوثان. لا نعم، فالله يستر مخلوق، لا ويريد أن يجزه الرب، الآن عندنا نحن ألسنا نعبد ربا يأمر وينهى ويتكلم وينزل ويضحك سبحانه وتعالى وله قدم ووجه؟ هذا عندنا. لكن هم يعبدون ربا ليس هو رب أصلا، وإنما وثن. لما قلنا من تعبدون؟ قالوا نعبد الله. قلنا تقولون أنكم تعبدون الله وهو ليس موصوف بالصفات؟ هذا وثن، وليس هو الإله الذي يستحق العبادة. ولهذا يقول فقد استحل عبادة الأوثان، دل على أنه بهذا الفعل أجاز لنفسه لأن يعبد غير الذي يأمر وينهى. لأن يعني يقول الرب لا يأمر ولا ينهى ولا يتكلم، وإنما القرآن إيه؟ مخلوق من المخلوقات، وكلامه ليس هو صفة من صفاته، وهذا كلام باطل ليس بصحيح. العلماء يقولون هنا تقعيدا صغيرا وهو عكس كلام المؤلف، يقولون المعطلة يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون وثنا. المعطلة يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون وثنا. الآن المعطلة هم الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الله لا يتكلم وليس له يد ولا حياة ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة. كيف يكون؟ إذا قلت لكم الآن هناك رجل حضر معنا الدورة لكن لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يمشي ولا يأكل ولا يشرب ولا غيره، تقولون؟ تقول هذا عجم، كيف يكون هذا؟ هل يمكن؟ فقالوا إذن المعطل يعبد عدم ولا يعبد إله، لأنه لا يمكن أن يوجد إله ليس له سمع ولا بصر ولا حياة. والمشبه يعبد وثن، لأن المشبه يقول يده مثل يدي وبصره مثل بصري ووجهه مثل وجهي، لا فرق. قال فهذا دليل على أنهم جعلوا الله عدما وثلا عبدوه من دون الله تعالى. نعم.
من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني.
أومأ المؤلف هنا إلى مذهبين من مذاهب المبتدعة. المذهب الأول مذهب الأشاعرة، والأشاعرة هم الذين قالوا بأن القرآن عبارة عن كلام الله. والمذهب الثاني مذهب الكلابية الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله. نأخذ كلام الأشاعرة. الأول مذهب الجهمية، كلام الله مخلوق خلقه منفصلا عن ذاته، وهذا الكلام باطل. عد لهم أدلة ونصوص، الوقت ما يسعفنا للتفصيل وأدلتهم والرد عليها وغيره، ما نحتاج أن نذكرها، لكن لن يكفينا أن نعرف أن فيه مذاهب انحرفت بباب كلام الله تعالى. الأشاعرة قالوا ماذا؟ قالوا إن كلام الله معنى واحد قائم بذاته. كلام الله معنى واحد، العبارات صعبة لكن أنت لازم نسميها، تأخذون بس تكتبون وأنا أشرحها سريعة. معنى واحد قائم بذات الله ليس بحرف ولا صوت، وهو صفة قديمة وليس له أجزاء ولا أبعاد. وهو عين الأمر، والأمر هو عين النهي، والخبر هو عين الاستخبار. طيب ما في القرآن الذي بين أيدينا؟ يقول هذا عبارة عن كلام الله تعالى. أشرح لكم انتبهوا معي قليلا، في صعوبة ومذهب بعض الكلابية بعض. الآن إذا قلنا كلام الله معنى واحد، أسألكم الآن هل كل بيت نقرأه هو معنى البيت الثاني؟ أم كل بيت له معنى غير البيت الثاني؟ كل بيت له معنى غير البيت الثاني، واضح؟ هم يقول لا، كلام الله كله معناه واحد، ما في فرق. قلنا لهم يلزم عليه إذن آية الكرسي معناها هو معنى آية الجن، سورة الفاتحة معناها هو معنى سورة الأسرة، وهل يقول بهذا عاقل؟ ولهذا قالوا الأمر عين النهي، ما في فرق بينهما. طيب إذا كان هذا هو، طيب هذا اللي في القرآن بين أيدينا ما هو؟ قالوا هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله أصلا، وجاءوا بما يسمى الكلام النفسي قد يكون نحن جلوس الآن بعض الشباب يقول يا أخي مر على البيت بيتين والله ما احنا فاهمينه هو أتكلم وجالس كذا ودي أسأل لكني كذا هل أستطيع أقول يا أخي أزعجتنا ما تكلم قالوا إن الكلام نفسي وجاءوا له ببيت من الشعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا إذن هذا هو كلام الله كلام الله نفسي فقط طيب وما يوجد في القرآن قالوا عبارة كأنهم من المعبر من الذي جاءنا في القرآن ها جبريل إذن جبريل عرف ما في نفس الله ثم عبر لنا هذا المصحف ونقله إلى محمد وش النتيجة ها دقائق في غير هذا في نتيجة له يقول كلام الله نفسي ده لما جاء بهذا نريد معنى آخر ها نهاية الأمر القرآن مخلوق شو السبب جبريل مخلوق وإلا غير مخلوق والمعبر من هو جبريل إذا رجع القرآن مخلوق الآن تجد واحد دخل علينا من باب المسجد قلت يا أخي وجهك متغير جايك حادث فريق وش دراك أنا عرفت قرأت ما في نفسك وعرفت تجد بعض الناس يعني ما وانت قد يعني ما رأيته جاء يوم وما شاء كل شيء جديد عليه بس ما شاء الله معرفة البارح قال ايش وش دراك نعم صدق أنا عرفت ما في نفسه ولا ما هل أنا هذا يقول الآن ما قلته أنا عبارة عن كلامه مثل ما تجد إنسان يا أخي ايش بلاك هاوشنت وهلك ولا فعل شيء قال ايش وش دراك والله توني متضارب أنا وأخوي أو متضارب أنا وأحد من الجيران هذا يقول الآن ما تكلمت أنا أعبر عما في نفسي فأنا الذي عبرت وما تكلمت هم يقولون كلام الله شيء في النفس وجبريل عبر عما في نفس الله فأخرج لنا هذا القرآن ولهذا قالوا إن الأشاعرة والمعتزلة يتفقون في أن القرآن مخلوق ولو كان الأشعري يقول أنا أعوذ بالله الأشعري ما يقول القرآن مخلوق لكن نقول نهاية كلامه أن القرآن مخلوق ولهذا قالوا ما في فرق ترى بين التوراة ولا بين الإنجيل ولا بين الزبور ولا بين صحف إبراهيم وموسى طيب كيف الفرق بينهم قال بس بالعبارة فإن القرآن لما نزل بلغة العرب أصبح الآن قرآنا والتوراة لما نزلت بالسريانية بالعبرية أصبح الله لما يعني عبر جبريل بالعبرانية صار توراة ولو عبر جبريل بالسريانية صار إنجيل ولما عبر بالعربية صار قرآن لكنها شيء واحد هذا كلام باطل ولا يصدقه أحد واضح ولهم أدلة ولسنا بسبب الكلام عليه ثم قال الآن من قال فيه عبارة وحكاية هذا أنا قلنا مذهب الكلابية أبو الحسن الأشعري تأثر بمذهب الكلابية إن كان أبو الحسن الأشعري 40 سنة معتزلي ثم ترك مذهب الاعتزال وتأثر بمذهب الكلابي ورجع لمذهب أهل السنة على خلاف بين العلماء منهم من قال إنه رجع رجوعا كاملا ومنهم من قال رجع في كثير من باب الأسماء والصفات وبقي عنده شيء من مذهب الكلابية يعني بقي عند أبي الحسن شيء وإن كان ألف كتابه الإبانة رحمه الله في لأن له رسالة الثغر يعني له رسالة أخرى تبين بعض العلم يقول لازم يزال عنده باقي لكن في الجملة رجع لمذهب أهل السنة مذهب الكلابية ما هو قالوا كلام الله معنى قائم بالنفس ولا يتعلق بالإرادة والمشيئة وهو لازم لذات الرب مثل الحياة والعلم ما قلنا إذا قلنا الشيء لازم هل يتعلق بالإرادة والمشيئة الآن الحياة متعلقة بالإرادة والمشيئة ولا صفة لازمة لكن الرضا الغضب النزول والكلام الله يتكلم متى شاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هؤلاء الكلابية قالوا إن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم والحروف والأصوات حادثة حروف القرآن والصوت حادث فلا يمكن أن نقول أن تقوم بذات الله تعالى إطلاقا، الصفات هذه لا تقوم بذات الله. قلنا ما السبب؟ قالوا الله ليس محلا للحوادث، فإذا هي مخلوقة منفصلة. هذا الكلام باطل. ذكر المؤلف فقال فقد يجرع من حميم آني. وش الدليل عليه؟
هذا نقول البشر
كيف
مخلوق يعني.
الآن الأشاعرة يقول القرآن مخلوق أم نهاية قولهم؟ وما تكلم على المعتزلة، لأن المعتزلة قول باطل معروف، لكنه جاء بالكلابية وبالأشاعرة وبين أن قولهم قريب من قول المعتزلة. والله قال لما رد عليه في سورة المدثر إن هذا إلا قول البشر بعده فأصليه سقر وما أدراك ما سقر، بين أن من قال بأن القرآن كلام البشر فهو يستحق أن يعذب. ثم ذكر يجرع يعني يبتلع، وغالبا يتجرع الإنسان كما قالت عليه يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ومن حميم الآن نعوذ بالله يعني محمد في النار دهرا طويلا، فهذا عقوبته. نعم.
من قال إن فوقه مخلوقة فالعنه ثم اهجره كل أوان.
يعني هذا رد على من قال إن القرآن فيه نوع من هذه، وهذه جاءت يعني رد على المبتدعة. وقيل إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لعنة الله على عمرو بن عبيد، كان أول من غير، وكان بعض أئمة السلف يلعنون قيادات الكفر كالجعد والجهم وغيره، نظرا لأن عندهم من الانحراف والضلال الذي كان سبب لتغيير مسائل الاعتقاد. ثم قال اهجره، يعني كل من أخذ بهذا المذهب فإنه يجب أن يهجر. هذا بناء على هجر المبتدعة، ويجب على الإنسان أن يقوم بهجر المبتدعة وعدم مجالستهم. البدع لا شك هذا الهجر المبتدع مبني على الحب والبغض الذي هو في الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحب والبغض في الله من أصول الدين العظيمة. وذكر حديث دليل عليه معاذ بن أنس لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل، ذكر استكمل الإيمان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك يقول وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك وإن اعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فالله سبحانه وتعالى بعث رسله وأنزل كتبه لأي شيء؟ ليكون الدين كله لله. ما يأتيك الدين لك، نحن مشكلتنا إذا أحسن إلينا الشخص رفعناه، وإذا أساء إلينا الشخص قطعناه كلية ولو كان فيه نوع مما يجب الحب فيه. هنا قال فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه، هذا دين الذين الله به. والكفار أيًا كانوا لا يمكن أن يكون لهم في القلب حبا، ونقول لهم الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا. يعني نحن ما نطالب حب الكفار، أحبونا ولا ما أحبونا، نحن نبغضهم ولا نحتاج إلى أن يحبونا أصلا. ويجب على المسلم في مسألة البغض هنا أن يكون عدلا فيه، فلا يكون البغض لأصحاب الصغائر كالبغض لأصحاب الكبائر، ولا يكون البغض لأصحاب الكبائر كالبغض لأصحاب الكفر والإلحاد، ولا يكون البغض لأصحاب الكفر كالبغض للزنادقة قياداتهم، دل على أنه متدرج ليس الناس فيه سواسية. يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى مضى الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء أهل السنة على هذا مجتمعين على أي شيء؟ على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. قال إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة أهل الحديث وقال ومن منهجهم أنهم يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم. ويقال كلمة لطيفة إن البدع إذا مرت على الآذان قرت في القلوب. من طبيعة البدع أنها تشتمل على حق وباطل، فقد ياتي الإنسان يقول يا أخي خلنا نسمع. كثير من الشباب الآن يدخلون شبكات الأنترنت ويكون عنده أصول ثابتة ما تتغير، وما أن يدخل إلا وتجد وقع في أمور، إما وقع في الولوغ بالعلماء، وإما وقع في مسائل تكفير، وإما وقع في محبة المبتدعة، وإما وقع في محبة الكفار. يعني الأبعض للناس قد يشاهد فيلم ثم تجد الكافر النصراني هذا بسبب الله وهي شفت بأمر الله، لكن سبحان الله هذا الكفار يقول الله كذا. إذا شو الفرق بيننا وبينهم؟ أليس هذا يحدث؟ شبه تقع في نفوس الناس، وهذه طبيعة الشبه إذا دخلت مرت على الأذان قرت في القلوب، وينبغي الإنسان يكون حريص على البعد عنها إطلاقا. طيب موقفنا هنا ذكرها المؤلف رحمه الله، ثم اهجره في كل أواني. إذا يجب على المسلم أن يهجر المبتدع هجرانا كاملا، لا أن يجلس إليهم ويكون في قلبه من البغض. ذكر العلماء مسألة أن يجب في معاملة المبتدع والكفار الغلظة والشدة واحتقارهم وإهانتهم وإظهار بغضهم وعداوتهم. وقد كان السلف رحمه الله تعالى يحتسبون في استخفاف المبتدع وتحقيرهم ورفض بدعهم والمبتدع بذاته، واستنادا لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذا هو الواجب، أن يكون الإنسان مع المبتدع ليس له في قلبه محبة أبدا. نعم.
لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان.
يعني المبتدع لا نبش في وجوههم، بل ينبغي الإنسان أن ينظر إليهم نظر يعني يبين له قضية الإنكار معه. ثم يجبر على مسألة، إذا كان الإنسان يريد استصلاحهم فليأخذ بحديث إن قلوبنا لتلعن أقوام وإننا نبش في وجوههم نظرا للاستصلاح والهداية وتوجيههم، لكن إذا كان لا خير فيه فلا مجال لأجل أن تجلس وتصدر وتبتسم في وجهه وتضحك معه. وقديما تعلمون أيها الأحبة لما لعن بنو إسرائيل ذكر أنه كان يقول له اتق الله، وكان لا يمنعه أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، ثم أمر الله بلعنهم جميعا لأنهم لم يعملوا بقضية إنكار المنكر. ذكر المبتدع وذكر المتزندق، يعني الذي البدع يجب أن نعلم أن البدع على درجات، والكلام حقيقة عن البدع كان المفروض أن نأخذ تعريف البدعة وأنواع البدع وأقسامها والقول الراجح فيها، ثم موقف المسلم من البدع والبدع التي القديمة والحديثة، وهل هي بدع انتهت أم هي لا زالت مستمرة. لا شك أن البدع ما تنقطع، بكل زمن تستحدث ولكل زمن بدع بعض بدعه التي توجد. يعني أعطيكم بدعة يعني صغيرة يعني من اللي موجودة عندنا، حدث على ضوء الجوالات، يرسل لك رسالة قل لا إله إلا 10 مرات وأسألك أمانة، يحلف بالأمانة يقول لك أمانة ترسلها إلى 10 من الجنس، كل هذا من البدع. وكل تأمر لا يقولها 10 مرات أي حق تلزمه بهذا، أو يستحلف إلا أرسلتها إلى فلان وفلان، كل هذا ما عليه دليل إطلاقا. ذكر المتزندق وهو قال الزنديق غالبا هو ليعترض على شرع الله تعالى، والزنادقة كان لهم حكمهم الردة وكانوا يستأصلون، بمعنى أنه ما يقبل الحكم ولا شرع الله ولا النصوص ولا غيرها، وعقلها مباشرة يعرض القرآن والسنة عليه ويعترض. مثل ما قال ذاك الزنديق يد بخمس مئين عسجد أذيت ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني يعترض الآن إذا قطعناها أخذنا إيش 100 من يعني 50 من الإبل، ومع ذلك إذا سرقت ربع دينار تقطعونها، من باب الاعتراض، هذا من الزندقة نعوذ بالله، هو اعتراض على مثل ما يوجد عند بعض العلمانيين والحداثيين من الاعتراض على القرآن والسنة وغيره، هذا زندق. ولذلك قال لا تلقهم إلا بعبسة مالك الغضبان. مالك منه خازن النار، ما قال لهم مالك اغسأوا فيها، رد عليهم بكلمة قوية ثم قال غضبان، لأنهم كل تكاد تميزوا من الغيظ كلما ألقي بها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا، إذن لا عذر لكم فمصيركم إلى النار. نعم.
والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران.
الوقف مقصود به هي الكلمة التي نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي مسألة يعني الآن عندنا هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ من العلماء أو من المعتزلة قالوا مخلوق، ونحن أهل السنة قلنا غير مخلوق، وهناك فوائد قالت لا أدري، ما ندري مخلوق ولا غير مخلوق. المؤلف يريد أن يبين يقول والوقف في القرآن خبث باطل، هل لأنهم لم يأخذوا بالكتاب والسنة وما دل عليه؟ هذا لا شك فيه. وخداع كل مذبذب حيران، هذا المتوقف إذا كأنه يقول مذبذب كأن في قلبه رغبة بأن يقول القرآن مخلوق، فلا هو إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما ذكر الله عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم قال حيران ما تجده أينما يتوجه، ما يدري أين يتوجه، أي يتوجه مثل ما كان حال المنافقين. إذا انتصر المؤمنون قالوا ألم نكن معكم، وإذا انتصر الكفار قالوا ألم نستحزن، ثم قالوا مجذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن هم في حيرة عظيمة. نعم.
قل غير مخلوق كلام إلهنا وعجل ولا تكف الإجابة وعاني.
الله أكبر، يعني ما يحتاج يوجد عندك حيرة ولا شيء، قل وكن مستعجل في الحق. وهذا يدل على المسلم، يجب علينا أيها الأحبة متى عرفنا الحق أن نعمل به. إذا عرفت الحق فخذ به ولا تتردد، ولو كان أهل الأرض كلهم يعارضونك، لأن عندنا والله ورسوله أحق أن ترضوه، نرضي الله ورسوله، ما نرضي أحدا كائن المكان. قل جاء الحق وزهق الباطل. ولهذا قل غير مخلوق، خذ عقيدة أهل السنة بأن القرآن غير مخلوق كلام إله، وعجل ولا تكف في الإجابة واني، الوان المتأخر الذي تردد. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم سارعوا الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فرفع الله منازلهم، وجاءت لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، وعمر بن الخطاب لما قدم بلال وسهيل وغيره في الدخول عليه فعجب هشام وغيره وسهيل، عجبوا قالوا كيف يعني يقدم هؤلاء ونحن أعرف منهم نسبا ومكانة ومالا. قال أولئك دعوا إلى الإسلام فاستجابوا ودعيتم فتأخرتم، أنتم الآن تغضبون في إدخالهم، كيف إذا سبقوكم في جنات عدن رفع الله منازلهم. فالإنسان يسارع الاستجابة، والله ذكر قضية المسابقة. نعم.
أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان.
ذكر المؤلف هنا أن أهل الشريعة آمنوا بنزوله وأن القرآن نزل، يعني نزل من عند الله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا من مخلوقاته. والقائلون بخلقه شكلان، يعني طائفتان. نحن نجد الآن القائلون بخلق القرآن طائفة الجهمية المعتزلة، قالوا إن الله إن القرآن مخلوق والله لا يتكلم. ومنهم من قال القرآن مخلوق ولكنه كلام الله. طائفتان الآن، واحدة قالت إن القرآن مخلوق ولكن الله لا يتكلم، والأخرى قالت هو مخلوق ولكنه هو كلام الله تعالى. وهذا الكلام باطل، وقالوا إن إضافته إلى الله من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. ومن الطوائف من قالوا إن القرآن ليس بمخلوق، يعني بمعنى أن القرآن ليس بمفترى. ما هو الآن الكفار قريش قالوا عن محمد إن هذا إلا يكون افتراه واختلقه من عنده، فهنا الآن يقول بعضهم يقول نحن نقول القرآن ليس بمخلوق من باب التلبيس علينا، بمعنى أنه ليس إيه بمفترى، ليس مقصودا به أنه صفة من صفات الله تعالى. نعم.
وتجنب اللفظين إن إليهما ومقال جهم عندنا سيان.
هذا اللفظين وهي مسألة لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، هنا كلام للإمام أحمد رحمه الله، ووقعت فتنة للإمام البخاري مع محمد يحيى الزهري رحمه الله تعالى، حصل على امتحان كبير جدا للبخاري رحمه الله فيها. الإمام البخاري أحمد شقول يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فهو مبتدع. طيب شبول لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، ولفظي بالقرآن غير مخلوق هذا مبتدع. سفيان رحمه الله تعالى ينقل يقول أدركت يعني من أشياخنا منذ 70 سنة، يعني وهو في حياته من عهد يعني منهم عمر بن دينار وغيره، كلهم يقول القرآن غير مخلوق. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لماذا قال هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكلها نهى عنها. ذكر بعضهم قال سدا لباب الكلام في مثل هذه الأمور، لأن هذا ما قاله السلف ولا تكلموا فيه أصلا. منهم من قال وذكره ابن قتيبة رحمه الله إنما كره ذلك الإمام أحمد ومنع منه، قالوا لأن اللفظ في اللغة يعني في يقصد به الملفوظ والساقط، ولذلك تجد الإنسان إذا وجدت في مشيئة تقول الكفر، فهو يقول ينبغي يعني لا يقال هذا الكلام، ولكن تخريج بالجملة يعني ما هو واضح. لكن الذي يظهر أن الإمام أحمد رحمه الله كم بقى على جانب؟
عشر.
طيب أشرح لكم هذه وأنا ودي أمشي. بعضهم قال أن المقصود يعني منعه لفظ بالقرآن غير مخلوق، لفظ بالقرآن غير مخلوق، لكن كون لفظ بالقرآن مخلوق قالوا لأنه صفة من صفات الله تعالى. ويدل على ذلك قول بعض السلف فإن قالوا القرآن غير مخلوق، والقرآن اسم يتناول للفظ والمعنى. إذا جينا قلنا هذا قرآن كتاب الله مشتمل على إيش؟ اللفظ والمعنى. فهم جاءوا بقضية اللفظ وليس المعنى، فلذلك أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال من خص اللفظ دون المعنى فهذا الكلام ليس بصحيح، فلا بد أن يؤتى باللفظ والمعنى جميعا، فإن القرآن كله غير مخلوق فلا وجه لتخصيص اللفظ دون الارتباط بالمعنى. الذي يعني قصد الإمام أحمد رحمه الله بهذا، ذكر ابن القيم كلام جميل ونصر البخاري رحمه الله في ذلك، وقال الزهري رحمه الله لما امتحن البخاري بهذا يعني غير أقران وكلام يعني يقول لست بفضل الحديث عنه، ذكر قال إن كان المقصود الملفوظ نفسه مثل الحمد لله رب العالمين، ماذا لفظت أنا؟ لفظت الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فهذا لا شك بأنه غير مخلوق لأنه هو كلام الله تعالى. وإن قصد به التلفظ والأداء والفعل لفظي صوت اللي تسمعونه الآن صوتي بس ما هو الآيات، فهذا لا شك بأنه إيش؟ مخلوق. قال وهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية. قال وتجنب اللفظين إن شيئما وما قال جهم عندنا سيان، إذا الجهم ما قال القرآن مخلوق، فمن قال القرآن لفظ بالقرآن غير مخلوق أو لفظ غير مخلوق كأنه فيه مشابه لجهم، والمقصود بجهم هو الجهم بن صفوان، هذا تتلمذ على يد الجعد بن درهم وقتله سلم بن أحوز لأنه كان ينادي بالقول بخلق القرآن ونفي صفات الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله كما جمعنا في بيت من بيوت أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع العلم وينتفع به ويعمل به، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، ونسأل الله أن يعني أن يمد في الأعمار حتى يسر إن شاء الله لعل السنة القادمة إن كنا من الأحياء أن تشرح البقية كلها، يعني بدل ما يكون أسبوعا نمده أسبوعين حتى تنتهي هذه النونية. وغفر الله لشيخنا القحطاني رحمه الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.